الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أول من آمن، قال: ولما دعا إلى الله، يعني في قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره بالإنذار أي التبليغ، فدعا إلى الله. قال: ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، وكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، يعني من الرجال. فأول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال البالغين الراشدين الكبار أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإلا فأول من آمن به من الناس من؟ خديجة رضي الله تعالى عنه، أول من آمن به من الناس، ويمكن يقال من النساء، لكن لفظ الناس ارتضاه بعض العلماء لأنه يشمل الرجال والنساء. فأول من آمن به من الناس خديجة رضي الله عنها، وأما أول من آمن به من الرجال البالغين الراشدين الكبار أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا تجتمع أقوال العلماء فيما سيأتي معنا ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوازره في دين الله، أي أبو بكر رضي الله عنه، ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنه، وهذا من بركة الدعوة. آمن أبو بكر فدعا إلى الله، فدعا عثمان رضي الله عنه فاستجاب له وآمن، عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله كذلك آمن به، وسعد بن أبي وقاص كذلك آمن به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وهي أول من آمن به من النساء ومن الناس. قال: وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين، وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه، أي كان صغيرا. فقوله أكثر يعني أكثر بسنة أو سنتين. وعلى كل حال كان علي رضي الله تعالى عنه في زمن البعثة صغيرا. ووقع خلاف بين العلماء، هل علي رضي الله تعالى عنه أسلم قبل أبي بكر أو بعد أبي بكر؟ لأن بعضهم يذكر أن أول من أسلم من الرجال علي رضي الله عنه، ومنهم من يذكر أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والجمع بين القولين أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين الراشدين العقلاء، وعلي رضي الله تعالى عنه له وصف خاص، فكان صغيرا فأول من آمن من الصبيان الصغار، فيكون هذا الجمع، فيكون هذا الجمع بين القولين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الكبار البالغين، وأن عليا أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغلمان الصبيان. وبهذا تجتمع الأقوال أو يجتمع القولان، والله تعالى أعلم. فلا معارضة إذا سمعت أن أول من أسلم علي رضي الله تعالى عنه، أو أول من أسلم أبو بكر، أو أول من أسلم خديجة، فالجمع يكون على ما تقدم. خديجة أول من أسلم من النساء أو من الناس، وأبو بكر أول من أسلم رضي الله عنه أول من أسلم من الكبار البالغين، وعلي أول من أسلم من الصغار الغلمان الصبيان، وهكذا يكون الجمع. وذكر هنا المؤلف سبب إسلامه أنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن أباه كان حيا وهو علي بن أبي طالب، وأبو طالب هو من حمى ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة. قال: شأن زيد بن حارثة. قال: وبادر، أي إلى الإسلام، قوله بادر أي إلى الإسلام. قال: وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. قال: وكان غلاما لخديجة، يعني عبدا مملوكا، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، يعني يدفعون قيمته ويأخذونه ويفكون عبوديته وأسره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سيد قومه، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان من سادات قريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبوه كذلك وأجداده كذلك، ولذلك قالوا: يا ابن سيد قومه. قال: أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، هذه كالمقدمة والتوطئة لما يريدونه، جئناك في ابننا عبدك فأحسن لنا في فدائه، يعني فك أسره. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ يعني هل أخبركم بشيء غير ما قلتم؟ قالوا: وما هو؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوه أدعوه فأخيره، يعني هل تريد أن تبقى عندي هنا على ما أنت عليه، أو أنك تذهب مع أبيك وعمك؟ فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني، يعني لا يمكن أن أعطيكم إياه وقد اختارني، فالأمر إليه، إن شاء ذهب معكما وإن شاء بقي عندي. قال: قد زدتنا على النصف وأحسنت، ومعنى زدتنا على النصف يعني زدتنا فوق الإنصاف، فوق الإنصاف والحكمة. فدعا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال أي زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان أبي وعمي. أبى أن يذهب مع والديه أو مع والده وعمه، واختار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى منه من حسن المعاملة والخلق. قال: فقال أي أبوه وعمه له: ويحك، هذه كلمة توبيخ، ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ يعني جينا من أجل أن نطلق أسرك ونفديك، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا، ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر الذي لم يبنى من الكعبة لما قصرت النفقة بقريش، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، يعني اقتنعا ترك زيد عند النبي عليه الصلاة والسلام. ودعي زيد بن محمد، لأن كان التبني في الجاهلية لا بأس به، وفي نعم لا بأس به، فلا بأس أن ينسب المتبنى إلى المتبني. قال: حتى جاء الله بالإسلام فنزلت تدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبني، وسبب النزول صحيح، نعم موجودة في الصحيح المسند، مر معنا في الصحيح المسند من أسباب النزول. لكن القصة هذه بهذه التفاصيل وهذا الشرح جاءت في كتب السير مرسلة ومنقطعة، مرسلة ومنقطعة، فالله أعلم بصحتها. على ظاهر إسنادها فهي لا تصح، فهي لا تصح بهذا التفصيل، ولكن أصل القصة من كون زيد بن حارثة كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد تبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا وردت به الأدلة الصحيحة في أسباب النزول وفي غيرها من الأحاديث. لكن مسألة التخيير وإتيان أبيه وعمه هذه وردت بأسانيد مرسلة ومنقطعة، والله أعلم بصحتها. قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وكلام الزهري هذا كما تعلمون الزهري هو تابعي، فيكون هذا من مراسيله، من مراسيل الزهري، وهو مرسل صحيح ذكره عبد الرزاق في مصنفه. ويحمل قول الزهري هذا على أن أول من أسلم من الموالي، أول من أسلم من الموالي، لأنه كان مولى زيد رضي الله تعالى عنه. فقوله ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد أي من الموالي، والله أعلم. وبهذا يجمع العلماء، ف فعندنا أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من النساء، أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الموالي، فيكون على هذا والله أعلم. قال: وأسلم ورقة بن نوفل. وإسلام ورقة بن نوفل ليس صريحا، وإنما مستنبط من الأدلة كما ورد معنا في حديث بدء الوحي لما قال: ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك، يعني سيناصر النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل العلماء بهذا على أنه أسلم، لكنه توفي قبل أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنذار والدعوة. قال: وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وهذا الحديث لا يصح كما ذكر ذلك المعلق، فهو حديث ضعيف، فيه عثمان بن أبي عبد الرحمن، وفيه كذلك ابن لهيعة، فهو غير ثابت هذا الحديث، لكن يستدل بعموم الأدلة على إسلامه. وإن كان ليس صريحا، الأدلة ليست صريحة، ولكن ظاهرها أنه أسلم، والله تعالى أعلم. قال: ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، تتابع دخول الناس إلى الإسلام، وقريش لا تنكر ذلك، يعني لا تؤذي وتعادي من أسلم في بداية الأمر. لماذا؟ قال: حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، يعني حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام ضلالهم وانحراف عقيدتهم، وكذلك بيان حقيقة ما يعبدون من دون الله. وقوله هنا وسب آلهتهم، ليس المراد بالسب هنا السب المذموم الذي هو بمعنى التفحش في القول والألفاظ ونحو ذلك، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. وإنما المراد بالسب ما يسميه المشركون سبا، ما يسميه المشركون سبا. وبين هذا المؤلف في قوله: وأنها لا تضر ولا تنفع. فإذا جئت عند عباد الأصنام وعباد غير الله من الأولياء والصالحين بزعمهم وقلت: هؤلاء ما ينفعونكم، هؤلاء ما يضرونكم، هؤلاء هم بحاجة إليكم وهم في قبورهم، قالوا: أنت تسب الصالحين. أنت ماذا قلت؟ أنت قلت هؤلاء ما ينفعون ولا يضرون، فيعتبرون هذا في ما يعتقدونه أنه سب، وهو ليس بسب، بل بيان للحق، بيان للحق. فمراد الشيخ بقوله وسب آلهتهم يعني أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، وأنها مخلوقة لله عز وجل، فكيف تعبد من دونه؟ فيعتبرون هذا سبا، فيقولون: سب آلهتنا وسفها أحلامنا. وهو ما قال الله يلعنها، والله قال يعني ألفاظ يعني فيها بداءة وفيها يعني فحش، لا، وإنما بين حقيقتها. ولذلك قال: وأنها لا تضر ولا تنفع، وأنها لا تضر ولا تنفع. فلما بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. وأراد المؤلف من هذا، قد ذكر هذا وصرح به في بعض كتبه رحمه الله، أن أهل الباطل إذا أنت ساكت عن باطلهم ما يعادونك. إذا أنت ساكت عن باطلهم تقول أنا على عقيدة طيبة، طيب، وأنا على عقيدة التوحيد، لكن ما تنكر على أهل الشرك ولا تقول هذه لا تنفع ولا تضر وهذا شرك بالله وهذا هو الضلال بعينه، إذا قلت هكذا عادوك ونفروا منك وآذوك. لكن إذا أنت ساكت امشي توك، تريد توحيد تريد، لكن لا تنالنا بشيء، لا تتكلم على آلهتنا وعلى ما نحن فيه وما نحن عليه. فهذا ليس هو دعوة الرسل، ليست هي دعوة الرسل. دعوة الرسل بيان الحق وتوضيح الباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله عز وجل يفصل ضلال المضلين كي يحذر الناس من ضلالهم ومن شرهم. فقوله هنا حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، أي أن المشركين وأهل الضلال وأهل الباطل إذا أنت ساكت عن باطلهم فهم يرتضونك ولا يعادونك ولا يعادونك ولا يؤذونك إذا أنت ساكت. وهذا ليس دعوة الرسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين ضلال المضلين وشرك المشركين ويبين حقيقة ما هم عليه من الشرك والكفر. قال فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما. كان المشركون يستحون من عمه ويخافون من كذلك مكانته ومنزلته بين الناس، فكانوا يقدرون القدرة ولا يحبون أن يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يغضب لذلك، يغضب لذلك. قال وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها، يعني أن عمه لم يسلم، ولعل في ذلك حكمة ومصالح عظيمة. ذكر بعض العلماء شيئا من هذه المصالح، فقالوا أن أبا طالب لو بادر بالإسلام، لو بادر بالإسلام كان ذلك سببا في أذية المشركين له ولابن أخيه أي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيقولون للناس هذا خالف دين أبائه. ولذلك لما كان في الاحتضار وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له ماذا، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة أبائك؟ فلما كان على ملة أبائهم ما عادوه لأن ما معهم حجة عليه. لو مثلا قاموا عليه قال لهم أنا معكم أنا على دينكم لماذا تعادوني، لكن لو أسلم أبو طالب، لو أسلم لربما وجدوا مدخلا ووجدوا كذلك إقناعا للناس أن هذا لابد أن يعاد، لأنه ترك هو وابن أخيه دين أبائكم، فسيكون الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام ولعمه، فبقاؤه على الكفر لعله في كان سببا في حمايته لابن أخيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مما ذكرها العلماء من الحكم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم لانتهاء الوقت إلى هنا، والله تعالى أعلم.